عيشها صح عيشها صح لبداية سعيدة عيشها صح عيشها صح كل يوم مواضع جديدة من عشرة الوحدة وضع كثير صحة وجمال وأخبار مشاهير على ميكس إف إم لا تروح بعيد عيشها عيشها صح على ميكس إف إم خليك قريب عيشها عيشها صح على ميكس خليك قريب عيشها عيشها صح على ميكس إف إم خليك قريب على ميكس خليك قريب
الآن عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس إف إم ميكس إف إم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن يسعد صباحكم ويا هلا وسهلا فيكم تحياتي لكم وين ما كنتم صباحكم خير من وين ما كنتم تسمعوني رح فيكم من وراء المايكل كنترول أنا أمير العباس بيوم جديد صباح جديد حلقة جديدة ومواضيع جديدة في ساعتنا الأولى أخبار طريفة وغريبة من حول العالم جديد الفن والفنانين وآخر القرارات اللي صدرت ساعتنا الثانية قضية رأي عام وضيوف مختصين ساعتنا الثالثة صحة جمال ديكور وغيرها من الفقرات الحلوة على تردداتنا بكل مناطق المملكة تسمعون على رابط البث المباشر على تطبيق ميكس اف ام اندرويد واي او اس اكيد احنا دايما موجودين مستمعينا بداية اسبوع جديدة ولطيفة اتمنىها اكيد لنا كلنا واتمنى تسمعون فيها كل ما يرضيكم كل ما يسر خاطركم قولوا لي كيف كان الويكند حقكم كيف قضيتوا كيف كانت اجازتكم ايش سويتم سافرتم جلستم طلعتم رحتم جيتم شفتم اهاليكم قولوا لي كيف كان الويكند وقولوا لي كيف بداتم صباحكم اليوم انا يعني صارت معي كميه احداث في صباح اليوم رهيبه ومهوله يعني ولكني قررت انه هذا اليوم يكون لطيف وما راح اسمح الحاجة تنكد علي وراح اكمل هذا اليوم بفرح والحمد لله يعني الامور مشيت انا قررت اني ما اكبر المواضيع وفعلا المواضيع ما كبرت يعني ما نمت زين صدعت الكهرباء طفت وغيره وغيره وغير من الفقرات الحلوة يعني اللي كلها تجي في وقت واحد ولكني قررت انه الصباح يكون لطيف وكان كذلك الحمد لله مستمعينا بمناسبة اليوم الوطني السعودي في 93 للمملكة قررنا نشغل لكم أفضل 93 أغنية بتاريخ الأغنية السعودية من اختياركم ارسلوا لنا أفضل الأغاني على مر التاريخ من وجهة نظركم على حسابنا في التيك توك @mixofamradio ورح تسمعون الأغاني السعودية المفضلة باليوم الوطني 23 من سبتمبر ويوم الأحد 24 من سبتمبر ورح تدخلون السحب لربح 500 ريال كاش مقدمة من Mix FM عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن
تحياتي لكم مستمعينا يسعد لي صباحكم وين ما كنتم قولوا لي كيف صباحكم وكيف الدنيا ماشية شربتم قهوة ولا لسه هل انتم من جماعة السلفادوريين اللي لما ما تشربون قهوة يصير ويصير ويصير ولا الامور عادي طبيعي تمشي سهلات يعني ايش الترتيب بالضبط قولوا لي لي خبرنا الاول لا مستمعينا وصلت لمطار بنينة الدولي في مدينة بنغازي امس الطائرة الاغاثية السعودية الاولى واللي تحمل على متنها 90 طن من المساعدات الغذائية والايوائية لتوزيعها على المتضررين من الفيضانات
اللي شهدتها دولة ليبيا الشقيقة، وذلك انفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتقديم مساعدات غذائية وإيوائية لإغاثة المتضررين من الفيضانات. رح يشرف فريق مختص من المركز على عملية تسليم المساعدات بالتنسيق مع الهلال الأحمر الليبي، ويأتي ذلك امتداد لدعم المملكة المتواصل للدول الشقيقة والصديقة خلال مختلف الأزمات والمحن التي تمر بها. الله يرفع عنهم البلاء يا رب، والله شيء يزعل، وكان الله في عونهم وفي عون كل المتضررين والناس اللي اتأذت، يعني الحمد لله رب العالمين.
عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم. ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن.
يسعد لي صباحكم مستمعينا، خلينا نقرا شوي من رسائلكم الحلوه. عبد الله الخضري يسعد صباحك بكل الخير يا رب. ابو عبد الملك يسعد صباحك. ابو عبد الملك يقول السلفادور كولومبيا واندونيسيا، يسعد صباحك. اوكي صباح الخير، صباح النور، بدايه اسبوع سعيده يا رب على الجميع. والله استاذ اميره ما تفرق شربت قهوه او بدون، ولا شيء يأثر على مزاجي ونفسيتي وفوقاني، فقط قول لي كلام حلو أعيش مع نفسيتي الحلو. أنا بخير ونشيطة، لكن مرات قليلة نتعرض لنفسيات سلبية تصيبنا، نكتئب قليلا بعدين ننفض غبار سلبيتهم نعود بإذن الله أحسن مما كنا. صباحك يا لطيفة. صح لي خبرنا التالي. حسام عبد القادر من الرياض يسعد صباحك. طلب المخرج والفنان اليوناني المصري كوستاس فيروس من الأمير أبازا رئيس مهرجان اسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط حضور النجمة ليلى علوي حفل تكريمه اللي يقام في 8 من مساء 1 أكتوبر المقبل. من جانبه تواصل الأمير أبازا رئيس المهرجان مع الفنانة ليلى علوي، عرض عليها أن تقوم بتسليم درع التكريم للفنان اليوناني المصري كوستاس فيروس، ورحبت بالفكرة وأبدت سعادتها بتكريمه في الإسكندرية وأكدت حرصها على الحضور. سبق أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط تكريم ابن مصر الفنان اليوناني كوستاس فيروس ضمن فعاليات الدورة 39 للمهرجان، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 3 إلى 8 أكتوبر المقبل. حلو.
عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم. ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن.
تحياتي لكم مستمعينا، لي خبرنا الثالث. ما تبادر لمخيلة سيدة أمريكية إنها رح تبلع سماعة إيربود عن طريق الخطأ، وقالت إني كنت أحسبها حبات فيتامين وأنا مشغولة وأكلم أحد الأصدقاء بالجوال. تانا باركر اللي عمرها 52 سنة بث على تيك توك قاعدة تتذكر صدمة اللحظة اللي اكتشفت فيها انها بلعت سماعات زوجها وهي قاعدة تمشي وبيدها الثانية حبوب الفيتامين اللي متعودة انها تشربها. وبعد ما اثار الفيديو ضجة كبيرة على تيك توك، تكلمت لانا عن لحظة ابتلاعها للسماعة وهي مشغولة وقاعدة تردش مع اصحابها وتشتت انتباهها، فاخذت السماعات البعض الثمن بدلا من الفيتامينز. يعني والله يا تانا باركر ما أعرف إيش أقول لك، بس يعني ما يشبهون بعض الاثنين ولا أنا غلطانة؟ كنا السماعة أكبر شوي. حلقك إيش وضعه؟ كيف انبلعت السماعة فيه؟ قالت حسيت بعدم الارتياح وأنا قاعد أبلع حبة فيتامين لدرجة أني اضطريت أشرب كثير موية. بس لما عرفت بالكارثة اتصلت بكثير أطباء وأصدقاء وقالوا لها ما في أي داعي للتدخل الجراحي. يعني طيب أوكي قولي لنا بس كانت لذيذة أهم شيء. مفيدة طيب كفيتامين؟
عيشها صح عيشها صح لبداية سعيدة عيشها صح عيشها صح كل يوم مواضع جديدة من عشرة الوحدة وضع كثير صحة وجمال واخبار مشاهير على ميكس اف ام لا تروح بعيد عيشها عيشها صح على ميكس اف ام خليك قريب عيشها عيشها صح على ميكس خليك قريب عيشها عيشها صح على ميكس اف ام خليك قريب على ميكس خليك قريب
الآن عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس اف ام. ميكس اف ام سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن.
يسعد لي صباحكم مستمعينا، تحياتي لكم وين ما كنتم، صباحكم خير من وين ما كنتم تسمعوني. إلى ساعتنا الثانية واللي اختلف الرأي فيها لا يفسد للودي قضية، لو الاختلاف الأذواق أكيد لبارة السلع. دايما توضع مواضيعنا على الطاولة بالعيوب المزايا السلبيات الإيجابيات السيئات والحسنات، تكونون أنتم الحكم الأول والأخير بالموضوع. بنهاية الحلقة نصل لحل العقدة وإلى مربط الفرس. خلينا بالفرس اليوم، ما راح نروح بعيد، راح نتكلم اليوم عن شيء يعني واحدة من إبداعات رب العالمين في صنعه وفي خلقه. اسمحوا لي استضيف في الاستوديو كابتن محمد الشريف مالك ومدرب للخيل. يسعد صباحك كابتن.
مرحبا حياك
الله، نورتنا في استوديو ميكس اف ام.
شرف لي والله.
كابتن محمد، موضوع الخيل موضوع عميق، مو موضوع سطحي، موضوع طويل وفي تفاصيل كثيرة. اليوم راح نحاول نجمع أكثر الأسئلة اللي تثير فضول الناس ونجاوب عليها مع حضرتك. إيش تعريفك للخيل كابتن محمد؟ أنت عاشق للخيل، يعني بعيدا عن موضوع البزنس أنت مغرم تتكلم عن الخيل بحب. يعني
أكيد أكيد ما في شك. طبعا بالنسبة للخيل أنا أسميها الروح.
أوكي.
يعني ما توصل معي إني ما أقدر أقول إنه يعني من ذوات الأربع ولا حيوان من حيوانات.
أوكي.
فأنا أسميها الروح من عشق لها وحب، يعني
على قد ما هي غالية عليك تقصد.
جدا. أوكي. جدا جدا.
كيف تشوفها؟ إيش نظرتك لها؟
كل شيء بحياتي تقريبا، يعني بعد أهلي ومرتي وبناتي فهم يعني الخيل بالنسبة لي أساس في يوم. يعني
كابتن محمد كثير ناس تتخوف من موضوع الدخول للخيل لأنه يقول أنه كثير يأخذ من وقت البني آدم، فحضرتك قاعد تتأكد هذه المعلومة وتنفيها؟
والله شوفي، هو فيها تضحيتين.
أوكي.
وقت ومال.
وقت ومال.
أيوة، في التنتين فيها تضحية. يعني وقتك ممكن كله يروح مع الخيل، ممكن جزء كبير من دخلك المادي حيروح في الخيل.
طب لو جينا نعرف الخيل، هل هي فعلا كائن حساس ويحتاج فعلا يحس بوجودك، فعلا يحس بغيابك فعلا؟ لأنه في ناس تشتري خيول كابتن محمد وتحطها في الاسطبل وتختفي.
فعلا صح صح.
فكيف التعامل مع الموضوع يصير؟
والله شوفي، في بالنسبة للخيل كإحساس أو شعور فهي كل إنسان يعني عندها الإحساس ويجيها الفرح ويجيها الكآبة يجيها الحزن، فتقريبا هي روح زينا يعني، يعني هم عالم ثاني أمة ثانية. فكون المالك يعني أو الشخص اللي يملك حصان ما يتواصل مع حصانه أو ما يتواصل مع خيله بصفة عامة وبصفة يوم بشكل يومي أكيد ما حيعرف وأكيد ما حيكون في تواصل روحي. بعض الناس عنده مشكلة أنه بس يتمنى يطلق عليه أنه مالك خير فقط لا خير.
صح.
فيكون المالك الحقيقي في هذا الوقت هو المسؤول عن الحصان أو يعني يربي بفعل في
هو اللي راح يرتبط فيه الخير.
جدا جدا جدا.
طب أنا سمعت يا كابتن كمان أنه هم يغارون، هل هي فعلا تغار على مالكها زي ما يقال؟
جدا
يعني جميل. إذا شافت المالك مع خيل ثاني مثلا
فعلا يعني ممكن تضرب الباب، ممكن ترفس الباب، سمع صوتك جيت.
احكي لنا عن مواقف صارت معك.
طيب عندي فرس أنا وعندي حصان.
أوكي.
تمام. فمجرد ما أروح للفرس الحصان ممكن يكسر الباب يرفس أو شيء. أيوه فعلا. فلازم أول ما أجي أنا دي أطبطب عليه، هو أواسي هو ألعب معه، بعدين ممكن أروح أي مكان ثاني. ولو شاف أني خرجت برا الإسطبل بأي خيل ما يرتاح، يعني بيتحرك في البايكة بيرفس بيصهل
إلين
يعني.
ترجع له
إلين أرجع.
طب وهل يغارون على بعض؟
يغارون من بعض،
من بعض مو على بعض. يعني مثلا لو ذكر كان مرتبط مثلا بواحدة من الإناث
يكون في مثلا ممكن. إنه في فرس يعشقها الحصان هذا بشكل خيالي
فيغار عليها.
فيغار عليها.
يعني احنا قاعدين نتكلم على سيكولوجية قريبة من فعلا. الإنسان يعني جدا
هو ترى تقريبا أشبه الإنسان. يعني حتى في علم النفس، في دراسة علم النفس الخيل ندرس الأطفال إلى عمر 4-5 سنين. فهو الحصان على قوته هذا هو بذكاء أو بمشاعر طفل بعمر 4-5 سنين.
أوه.
فتخيل يعني كمية الحساسية اللي هو يحس فيها أو الاحتياج اللي يحتاجه من الاهتمام كالطفل يعني.
كابتن محمد، إيش سبب ارتباط تحديدا، خلينا نتكلم عننا إحنا العرب، إيش سبب ارتباطنا من عصور قديمة ومن سنين قديمة تحديدا بالخيل؟
طبعا هي كانت أساس في الحياة. فدينيا حتى يعني كانوا بيستخدموها في الحروب حاجات هذه. في العربي ارتباطه بالخيل ارتباط وثيق، يعني شيء أساسي في حياته. إذا ما كان عنده، يعني يعتبر اللي كان عنده حصان يعتبر هذا إنسان، يعني كان زي الآن عندنا اللي عنده مايباخ أو شيء زي كده،
يعني شيء كشخة مرة
كشخة جدا. أوكي. جدا يعني حاليا
أوكي.
تعتبر رياضة، يعني رياضة أو للمتعة أكثر، لفرجة العين
رفاهية
أكثر، راحت من انتقلت من حاجة أساسية في الحياة إلى ترف. بس الحمد لله أنه ما زال في اهتمام وفي يعني مشاركات ومسابقات وحاجات هذه اللي تخلي الإنسان ما زال يهتم فيها.
أنا أقصد كابتن محمد أنه إيش الصفات اللي بالخيل اللي تخلي قد كذا الفرسان اللي كانوا مثلا أو الشخصيات الكبيرة كانوا حريصين على اقتنائها؟ يعني كثير يتكلمون مثلا على وفائها، يتكلمون على عزة النفس اللي موجودة عند الخيل، أنه ما هو حيوان يعني بس يدور يأكل ولا بس يدور مثل باقي.
أبدا. والدليل أنه كمان من أسماء نشتق منه مثلا زي الجواد
أو كريم.
كريم كريم كرم الحصان انه ممكن تتعامل او ما يعني ما يقبل انه ينضرب، فمن جوده لا
ما يقبل
من جوده انه يسمع امر صاحبه او مالكه بدون ضرب.
اوكي. ايش ممكن يصير لو انضرب الحصان هناك؟
طبعا هي شخصيات. في شخصيه ممكن ما تسمح او تهاجم لو تم ضربها. في شخصيه تنفر تروح بعيد، انا خلاص اروح منطقه امان،
انقطعت العلاقه خلاص.
وفي شخصيه تولرنت ممكن مسامح، يعني ما حتى لو انضرب مره مرتين ما عنده مشكله، كمان نكمل ما في مشكله.
اوكي.
فهي تعتمد على نوع شخصيه الحصان نفسه زي الانسان يعني.
ايش الطريق المثلى للتعامل مع الخيل كابتن محمد انت تحديدا؟ يعني هذا السؤال انا راح احط تحت مليون خط لانك جدا متعمق في هذا الموضوع، ودائما حريص انه تتواصل مع متابعينك انه في طريقة معينة لازم نتواصل فيها مع الخيل، مو نتعامل معهم عشوائية. يعني
بالنسبة للتواصل مع الخيل، أول شيء يعني نحترم هذا الروح رقم واحد، ونتعامل معها بكل رقي، بكل يعني نوصل رسالة يعني إنه الحصان ترى هذا أو الفرس أو الخيل بصفة عامة روح في الأخير. والآن حاليا يعني هو مصدر سعادة بالنسبة لنا، مصدر شقة يعني. صح. في علاج نفسي للخيل وكذا.
في علاج نفسي للخيل
للخيل وبالخيل.
أيه. حلو. أوكي.
للخيل الخيل اللي عندها مثلا كآبة
اكتئاب
عندها
في خيل تخاف يمكن كمان شوي. صح.
بسبة الإنسان غالبا يعني. بالخيل نعالج فيه الهيبوثيرابي اللي هو نعالج فيه اللي عندهم طيف توحد، التوحد اللي عنده ضمور حركة ممكن نعالج بالخيل.
حلو.
بالنسبة للخيل هو مشكلتنا احنا ما نعرف كيف نتفاهم او ما عندنا اللغة اللي توصلنا للخيل هذا او الروح هذه. فيصعب على الإنسان إنه يتكلم لغة الإكوس لانجويج اللي يسموها اللي هي لغة الخيل. فبسبب إنه إحنا عندنا جسمنا طولي والحصان جسم عرضي فبيختلف علامة الرسائل أو اللغة اللي بين الإنسان والخيل. فغالبا احنا حركاتنا سريعه نظراتنا سريعه الاصابع تعتبر بالنسبه له كمخالب فاحنا بالنسبه له نعتبر احنا يعني
تهديد او تهديد خطر
دائما الا اذا كان يعرف صوتك بيعرف يشم ريحتك او عارف فخلاص يحس بالامان. الحصان اذا حس بالامان مع صاحبه ممكن يخش معاه النار ما في مشكله يروح اي مكان مع صاحبه بس مجرد انه يوصل مرحله الامان فهذا فقد الامان في راعي اساسا فمستحيل يعني مستحيل ممكن يتواصل مع أبداً, ابدا ابدا ابدا.
ايش ممكن يوصل الحصان للكابه كابتن حمد؟ ممكن مثلا يموت ابنها او شيء انا شفت حاله زي هذا؟ صح
ممكن ممكن تدمع الخيل تبكي الخيل على فراق ولدها ممكن على مجموعة من الخيل كانوا مع بعض عايشين فتره طويله مع بعض
اصدقاء مثلا
ايوه ممكن. في مجموعه واحده كانوا ثم واحد طلع منهم انباع ولا حاجه زي كذا فيتحسروا عليه فيصحلوا ويفتقدوه.
كنت تغيير المكان
تغيير المكان برضو بيأثر أحيانا بينقص وزنها بسبب تغيير المكان يمكن ينقص وزنها بشكل رهيب يعني في خلال يوم ممكن تشوفين عظام يعني أو يومين فتأثير المكان له دور يعني بالخير.
كابتن محمد نشوف كثير مفارقات يتكلمون في ناس فاهمة تتكلم عن الموضوع وفي ناس مو فاهمة ودخيلة على المجال أحيانا يتكلمون على المفارقات ما بين الخيل العربي والخيل الإنجليزي هذا أحسن وهذا أسوأ هذا أغلى وهذا أرخص هذا أفضل وهذا أسوأ إيش الفرق بين الاثنين؟ هل صح أنه إحنا نقول هذا سيء وهذا جيد؟
والله أنا ما أفضل يعني أنه أفرق بين الخيل هي خيل بالعموم سواء من أي مجال في
ولكن
أي
فصائل
في فصائل في ممكن إنسان يفضل نوع عن آخر بس مو معناته أنه النوع هذا سيء جدا أو المقابل سيء جدا لا أبدا كله فيه الغالي وفيه الرخيص وفيه على حسب جودة الحصان اللي هو على حسب النوع الرياضة اللي هو رايح لها. مثلا نفترض مثلا خيل الجمال العربي ما ينفع تكون مثلا في خيل مع فطرات القفز مثلا فهذه مؤهلاتها وصفاتها
هنا انجليزي وهنا عربي
هذا مو شرط بس هذه الصفات تؤهلها انها تكون في هذا المجال. الخيل الانجليزي يكون يعني متاح انه مثلا القفز والسرعه مثلا يعني هو في هذا المجال فما ينفع نركب يعني نحطهم في قالب انه خيل عن خيل. فبالنسبه لسعرها الناس تحكم غالبا بغلاء السعر هو نوع جودة الحصان. أنا بالنسبة لي أنا أشوف كل الخيل في العالم في العالم كله بصفة عامة واحد فبكل حيادية أتعامل معها يعني أنه روح واحدة فما أفرق والله هذا حصان عربي أفضل أو مع أني أنا مالك خيل عربي وأفضلها وأحبها لكن في التعامل كلهم سواسية
ما راح تفرق بينها
ما أفرق بينهم لأنها روح في الأخير.
كابتن محمد في شعرة بسيطة أنا يمكن لأني حضرت معك كلاسات من قرب
شرفني صراحة
تسلم كلك ذاك فرح أتكلم عن نقطة في شعرة بسيطة في التعامل مع الخيل ما بين أنه أنا القائد وأنا المالك وأنت راح تسمع كلامي وما بين أنا أحن عليك وأعطف عليك وأحتويك والآخري هذه شعرة بسيطة. أنا ألاحظ الناس تروح للإكستريم أو للدرجة القصوى يا في الحنان فالخيل يقود المالك مو المالك يقود الخيل وهذه شفتها حتى في البطولات أو العكس أنه يكون كثير شديد وطول الوقت يصرخ طول الوقت ممكن حتى يضرب وطول الوقت يعطي أوامر والخيل تحسها مكسور قدام المالك فما أعرف الاثنين إيش رأيك في الموضوع؟
والله بالنسبة لي أنا أفضل يعني ممكن كيف نفهم الحصان أول حاجة
لازم نرجع
لنقطة البداية فهم الحصان هو أفضل شيء ففهم نفسية الحصان أو نوعية الحصان أو كيف طريقة تفكيره يحل خلينا نختصر طريق كثير في فن التعامل مع الخيل بناء الثقة في التدريب خلف الكواليس لازم حيكون في فترة طويلة تدريب فترة طويلة من التعامل كون أنه أنا قائد أو أنا تبع في الخيل ممكن تصير في المجموعة بين مجموعة خيول في الخيل ممكن تصير أكثر من 300 مرة في اليوم
نعم
فكون الإنسان يبغى أنه يفرض على الخيل أنه هو قائد ممكن سهل جدا بس مو بالضرب بالإقناع بالإقناع ممكن الحصان يكون معك إلى أي مكان تمشي وإلى أي تدريب ممكن تأخذه لكن بالإجبار ممكن يسمع الكلام أو بالضرب ممكن يسمع كلام فترة معينة، لكن في الأخير حتلاقي ردة الفعل جدا خطيرة، اللي هو مثلا
يرفض أو يهاجم.
يرفض يهاجم، طبعا غالبا مرت عليه حالات كثير في الموضوع الخيل اللي تهجم على رعيها بسبة أنه يعني يكون عاملها بقسوة زيادة، حرمان، حبس في الباك اب بشكل تجويع يعني بعض الناس. فهذه خل الحصانة والخيل
تجويع ممكن يستخدمونه نوع من أنواع العقاب
كفعلا. يعني يقول لك والله هذا مرة قوي فخلينا نجوعه عشان ممكن نسيطر عليه وممكن نعرفه، فيستخدمون كعقاب يعني. فالعقاب دائما ما يكون يعني نتائجه يعني كويسة. فأنا أفضل بالنسبة لي أنه يكون دائما التعامل مع الخيل بالإقناع، بمرحلة أنه أنا والله أوصل لك رسالة واضحة، أنا أبغى منك الحاجة البسيطة هذه
تعمل لي إياها وأنا راح أعمل لك كويس.
ما أحتاج، أنا ما أقدر أفرض عليه أنه يسوي تمارين كثيرة في وقت واحد. الحصان استوعابه مو بطيء، ذكي جدا، لكن يفضل أنه نقسم المهام عليه بشكل تدريب، بشكل على شهر على شهرين، عشان في النهاية في نهاية المطاف أنه أنا وصلت إلى حصان مدرب كويس فاهم بيفهمني، يعني ما أحتاج أن أنا والله ممكن بالصوت ممكن أتعامل معه. تحتاج وقت، تحتاج وقت. عشان كذا من
محمد أنا شفتك حتى بالنظرات تتواصل مع الخيل، صح؟
فعلا
يعني أنتم وصلتم لهذه المرحلة من الكيمياء اللي بينكم يعني.
كان حلمي وحياة يعني، كنت أنا من الناس اللي أبغى
حاجة صعبة مو سهلة
الحمد
يعني أخذت وقت كثير، صح؟
أكيد مني وقت يعني، دراسة أكاديمية، سفر، صرف مال، جهد، مراقبة الخيل يعني بالتسع ساعات العشر ساعات بس أجلس أراقب فيها كيف تتصرف كيف تتعامل مع بعض. ف من لغة الخيل نقتبسها منهم يعني كيف ممكن
تعمل. هذا كله زراعة كابتن محمد، فين حسيت أنك حصدت يعني؟ متى شفت النتائج حقت كل هذا التعب يعني؟ إيش أعطتك الخيل يعني؟ إيش كيف ردت لك الجميل هذا لما مثلا تحقق بطولات أو مثلا لما تتعامل معك كويس ولا كيف؟
بإني أكون مرتاح كل يوم،
أنت يعني
أوكي. أشوف أكون مرتاح، مش شرط البطولة. البطولة مو إنجاز.
واو أي. طيب مرت في حياتنا يمكن كابتن محمد الترندات كثير، مرت ترندت انه يلا اقتني بسة، يلا اشتري كلب واربيه، مرت في حياتنا موضة لسنين طويلة انه انا رح اشتري خيل واحطه في اسطبل، اذا انا قاعدة اذكر المفردات صح، رح يسموني فارس او رح يطلقون علي فارسة والى ما لا نهاية عاد من الاشياء. بعد الحصان ينترك للأسف لحاله، بعدين يدورون اي احد يبيعه، والفارس اللي اخلاقياته سيئة للأسف يوقف على منصات مع فرسان إلى آخره من الأشياء اللي أنتم ممكن تعيشونها بشكل يومي. اختلط الصالح بالطالح، فكلمنا شوية بني هذه الرياضة سامية، يمكن حتى هي واحدة من وصايا الرسول لنا أنه نركب الخيل أو نمارس رياضة ركوب الخيل. كيف الناس قاعدة تستخدم هذا الموضوع؟ في ناس قاعدة تستخدمه صح، في ناس قاعدة تستخدمه غلط.
فعلا بالنسبة للناس يعني أغلب اللي يبغى الأضواء ما له دخل في الخيل، ما له أصلا باب أو طريق للخيل، يبغى أضواء فقط
نجومية.
يعني يقتني خيل مجرد أن الناس تطلق عليه أنه مقتني خيل أو فارس، حصل اللي هو يبغاه، جاته الأضواء اللي هو يبغاها، بعد كده يبعد وما عدوا طريق، فيهمل هذا الحصان، فيخش في مسائلات قانونية مالية، يضطر
إنه لأنه ما يدفع
ما
مثلاً.
يدفع أو ما يهتم، أو ممكن هذا الحيوان المسكين أو الروح المسكينة هذه ممكن تموت بسبب الإهمال، لأنه غالبا أصحاب الاسطبلات ما حيقدر يصرف عليه، فيضطر يحطه في أي مكان مفتوح يأكل ويشربه فعلا، لكن ما في اهتمام زايد، ما في حركة، ما في
طب، يمكن يحتاجون حتى علاج
علاجات. ممكن الخيل حساس على يعني على قوة الجسمانية والبدنية، لكن حساس جدا، مش زي باقي الحيوانات ممكن يستحمل ويذاب، لكن في يعني يحتاج انه مرعاة بشكل دائم. بالنسبة تاريخيا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وصى بانه نتعلم الخيل والرماية والسباحة.
طيب
فمن عبق التاريخ يعني الناس عندها حب للخيل، ما في أحد يكره الخيل من مجرد أنه يكره خيل كذا، لكن ممكن يصير له موقف لا قدر الله كذا يعني ممكن يبدأ يخاف منه لكن ما يكرهه. بالنسبة للناس اللي تخش
دخلاء
على الخيل، يعني يبغى يقتني خيل في مجرد شهر شهرين وخلاص، وفترة شتاء يركب وخلاص، هذا العبء على الخيل وعلى أهله. يعني كثير بنواجه إنه والله أنا أبغى كذا، بالعربي يقول أنا أبغى خيل والله يطلع اسمي، أو أبغى يفرض إني والله أنا في السوق من فترة طويلة، أو أبغى إنسان مثلا أبغى أوصل للناس معينين فيوصل عن طريق الخيل يعني. فصارت يعني
شوه
المنظر صراحة. يأسفني إنه بعض الناس من حبهم كمان، حتى من أحيانا في ناس من حبهم للخيل ممكن يسوي له الخيل بطريقة إنه مثلا أنا والله أعطيه أكل أكثر من اللزوم، وهو حبه مره بس، لكن هو يسأله مره
يعطيك اكل اكثر من اللزوم عشان
انه والله هو يحبه ويخاف عليه ويبغى بصحه كويسه،
وهو قاعد يضره،
وهو في الاصل يعني ما يضر، يعني يروح يعطيه فيتامينات يمكن الحصان ما يحتاجها كذا يضره
طبعا.
وهذا هو يعني دخل مرحله انه يحب حصانه ويبغاه، ممكن كل يوم عنده، ممكن كل يوم يروشه، برضه كمان هذا يؤذي الخيل كمان، الترويش اليومي مثلا بالشامبو برضه بيضر بشعر الخيل. فاحيانا الحب اللي مره أو الإهمال اللي مرة كله مضرب الخيل. فالوسطية حلوة،
الاعتدال والوسطية،
الوسطية حلوة في التعامل، معرفة احتياج الخيل إيش يحتاج فعلا. أنا يحتاج أكل طبعا، غالبا في موضوع التغذية مو عالم بحر ودراسات كثيرة في عالم الخيل، بعضهم مثلا باليوم بيأكل 12 كيلو 13 كيلو 10 كيلو على حسب على حسب الموسم، على حسب صفة شتاء. ف في الصيف ممكن بيعطوا إلى 16-17 كيلو من حبه. من حبه للخيل. يقول له كذا غلط، يقول لك لا أنا حلو.
إنه على الأساس هو كريم معه ويحبه والآخر.
فهو يضره بطريقة.
مثلا لما يكون عندك طفل وتدلله وتشتري لها ألعاب 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 ألعاب.
ما في لا.
أنا لسه عندي كثير أسئلة بس أنا وياك رح نطلع بريك ونرجع نكمل حوارنا. تحياتي لكم مجددا، ارحب بضيفي في الاستوديو كابتن محمد الشريف المالك والمدرب المتعمق في مجال الخيل. كابتن محمد، وقفنا عند نقطة اللي في كل مجال في مزيفين وفي اصليين، كيف غششنا الطريقة اللي انتم متميزون فيها؟ هل هذا يعني محب حقيقي للخيل وللمجال سواء كمالك او سواء كرياضي ولا لا؟ كيف تقدرون تميزون؟
غالبا اللي بيخلي جدول يومه للخيل اول هو اللي عاشر
للخيل اول. اوكي،
يعني بيعتمد على تنظيم يومه، تنظيم جدول الخيل، يعني كيف ممكن متى يزور الخيل ويداريها او يدربها، او اهتمامه اليومي بيفرق، بيشوف بنلاحظ انه هذا فعلا هو شخص مالك، يعني مهتم في حصانه، يحاول يثقف نفسه، يحاول يتعلم، يحاول يسال يستشير. الشخص اللي دائما يقول انا اعرف انا افهم انا اسوي انا بنفسه بدون اي استشاره بدون، دائما بيخسر، خسارته كثيره يعني. وعادلة المثل اللي ماله كبير يشتري
له كبير، صح؟ طبعا فوق كل ذي علم عليم، في ناس افهم منك دائما،
اكيد ما في شك، كل انسان عنده علم، في ناس اعلم منه، في ناس احسن منه.
كابتن محمد، كم تقضي من وقتك مع الخيل
يوميا؟ تقريبا 6 ساعات 7 ساعات،
من 6 ل 7 ساعات في اليوم كل الايام،
7 ايام في الاسبوع.
واو. طيب نشوف
هذا، معلش لو ماخذ، هذا مع الخيل غير السوشيال ميديا
غير السوشيال ميديا. اوكي، هذا وهذا، يعني تقريبا يومك كله تقريبا. اذا قسمنا نوم واكل وخيل خلص اليوم خلاص. طب كابتن محمد، انا كذا مره شفت في الاسطبلات في كلاب، ايش الرابط ما بين الخيل والكلب؟ هل هم مرتبطين ببعض ولا هي تصدف كذا انهم يجتمعون؟
غالبا تصدف، مش لهم ارتباط،
ما لهم اي ارتباط
الا في حاله انه مثلا حراسة، اهل الصيد ممكن. اهل الصيد او حراسه فقط لا غير، ما في ربط بينهم.
طيب نبغى نروح شويه على موضوع يمكن يخوف أغلب الناس، إنه إحنا نعرف إنه الإصابة في مجال الخيل مو زي أي إصابة. يعني ما هي طايحة درج ولا هي جرح بسكينة ولا الإصابات كبيرة وممكن يأخذ فيها الشهر الشخص شهور يتعالج. يعني كلمنا شوي على الإصابات في مجال الخيل.
قبل ما نتكلم عن الإصابات أنا أنصح أي شخص حاب يتدرب يروح مكان موثوق، يروح يركب خيل مدربة فعلا مدربة، يروح يختار مدرب كويس.
يعني ممكن الخيل اللي مو مدربة تأذي الشخص اللي راكب
جدا. هو يعني غالبا المسؤول الأول والأخير هو المسؤول عن الخيل، وهذا رقم واحد. يختار المدرب الصحيح الصح اللي فعلا يعطيه تعليمات صحيحة انه والله انت في المستوى هذا لازم تتقن المهارات هذه على اساس لا يكون فيه. والخيل اساسا هو
ما تنط وانت لسه مبتدئ يعني أبداً. ايه
مستحيل واحد يعني لازم المستوى الاول او الجرين ليفل او الشخص اللي بالان يتعلم الخيل مستحيل انا اطلعه مثلا يجري او يقفز هو لسه ما تعلم الاساسيات
صح.
فضروري جدا يعني على الشخص انه ياخذ المراحل بشكل تدريجي، ما ينفع يقفز من مرحله لمرحله. حتى لو حس نفسه انه كويس لكن في مجال كبير وفي غرفه يعني في مجال انه ممكن يحتاج تطوير فيها. الخيل نفسه وهذه يعني حتكون مسؤولة كبيرة عن من المدرب او المالك انه مستحيل إن ينزل خيل لشخص تو متعلم حصان مره قوي. وغالبا ملاك الخيل او الشخص المدرب هو اللي بيفهم هو اللي بيعرف انه هذا الحصان.
ليش كابتن محمد ما تنزلوا له خيل مره قوي؟
لانه ما حيعرف
يقوده
ابدا. لانه يعني احنا لازم نتعلم اول شيء كمتدرب كيف تتعامل مع الخيل، كيف تتعامل معه، كيف تفهمه. هذا الشخص لسه تو ما هو فاهم يعني ما هو عارف اساسا هو ايش اللي له وايش اللي عليه. فيجي شخص حصان قوي عليه او سريع او رده فعله قويه، الشخص المو متعلم غالبا بيتصرف تصرف طبيعي، فممكن يخاف، ممكن يسوي صح. حركة غير طبيعية، ممكن هو يحسب نفسه انه ثابت وهو مو ثابت. فمن هنا تبدأ مدخل باب موضوع الإصابات، موضوع انه والله
يسقط مثلا شخص
وتعور أيوة. ما هو لابس لبس الحماية.
كنت لسه أبغى أتكلم على لبس الحماية. في كثير أنا أشوف ناس ما تسمع الكلام، يعني يقولوا لهم المدربين لازم تلبس كذا ولازم تفعل كذا وما يسمعون الكلام ويتأذون في النهاية.
المفروض يوقع يعني حاليا طالما في النظام وفي كل شيء يوقع إخلاء طرف إنه هو مسؤول عن نفسه. هو مسؤول عن نفسه إنه هو رفض إنه يلبس أدوات السلامة اللي هي الخوذة أو البادي بروتكتور اللي هو الحامل على الجسم. فهذه بعد الله تحمي يعني من طيحة غلط، من طيحة فجأة.
ولكن كابتن محمد معرضين مثل أي رياضة
أي شخص.
صح
أي شخص.
مثل أي رياضة ثانية
أي
يعني.
شخص ممكن حتى لو كان محترف جدا ممكن يصير له إصابة، ممكن يطيح من خيل أو مبتدئ. فأحيانا من ضمن البرنامج أنه يتعلم كيف يطيح أو يتعلم متى الفارس يحس نفسه أنه خلاص فقد السيطرة على الحصان، ممكن هو يرمي نفسه من فوق الحصان عشان يسلم. لأنه الحصان بيحمي نفسه، ممكن بيجري بسرعة في مسافة ضيقة لا قدر الله. أحيانا بعض الاسطبلات مو كلها مؤسسة على أنها فيها سيفتي أو مكان سيف.
فالمفروض الشخص يرمي نفسه
يتعلم متى متى والله أنا خلاص حسيت نفسي أنه أنا ما عاد أقدر أسيطر على هذا الحصان، فأنا الآن في منطقة أمان، ممكن أنا أعرف إيش أتصرف، ممكن لما أرمي نفسي والله حكون في أكثر، حتى لو أصبت إصابات طفيفة أحسن من تكون مثلا زي ما إحنا نشوف أحيانا في بعض المقاطع أنه لا قدر الله حصان بسرعة القصوى يصدع جدار أو في عمود أو في شجرة أو في سيارة، فتكون إصابة فيها يعني مبالغ فيها بشكل يعني. فالأفضل إنه يتعلم كيف إنه أنا والله حتى لو صار كذا هذا ردة فعلي. هو الأغلب الناس اللي تبدأ في التعليم تخاف من موضوع السقوط
صح.
فضروري نعلم أو ندرب الشخص اللي بيتدرب إنه والله ترى ممكن لو صار كذا
تقدر تحمي نفسك.
احمي نفسك بالطريقة هذه، سوي كذا، ثبت نفسك، لف اللي جنب بالطريقة الفلانية، إذا مرة فقدت الأمل ارمي نفسك بمكان أنت تحس نفسك أنت أمان فيه. أو خلاص بأقل
تراب مثلاً أو
أقل الأضرار. هو غالباً أغلب المواديك والأماكن حتى التدريب تكون فيها يعني مؤسسة على أساس أنها تكون يعني
لو طاح عليها أحد ما راح يتموس فلت مثلاً.
مو صلبة أي مو مكان تدريب الأسفلت.
كابتن محمد أبغى أتكلم شوية على بشكل مختصر على البطولات اللي تخص الخيل مختلفة في على ما أعرف قفزوا في سرعة وفي جمال وفي إلى آخره.
في
أوكي
تفضلي
قولي.
هو في السرعة وعلى فكرة أنت تكلمت عن إصابات البشر، كمان في إصابات رياضية للخيل.
الخيل نفسه يصاب.
أيوة. فطريقة علاجه كمان مشروع ثاني فنحرص كمان حتى الفارس اللي ما يعرف يركب خيل ممكن يؤذي الحصان ترى.
ممكن
الفارس ما يكون يكون ماسك نفسه ما صار له شيء لكن في نفس الوقت
أذى حصانه.
أذى الحصان. يعني ممكن علاجه أو تأخذ فترة طويلة مكلف ماديا يعني. فهذا يعني إصابة.
وكيف الطب البيطري عندنا كابتن محمد هل هو مهيئ فعلا أنه هو؟
والله نقول يا رب نقول يا رب
لسه في شوية أشياء ناقصة اللي أتوقعها. أيوة أنا كأنا كذا أعرف. طيب نتكلم شوية على البطولات كابتن محمد. في بعض الحاجات تصير أكثر من مرة أحضر بطولات الخيل يعمل تصرفات غريبة أحيانا فجأة يرفض مثلا ينط أو فجأة يتعمد يخلي الفارس يسقط وإلى آخره. ليش بتصير هذه الحاجات
طبعاً
مع أنهم المفروض تدربوا المفروض يعني
مع اختلاف البطولات يظل أن الحصان إذا كان مو متعود على أنه يروح أو يكون أحيانا في حصان خبرة
متعود على البطولات
متعود على الناس والرجال والصوت العالي فما عنده مشكلة. الخيل اللي مش خبرة اللي تو يخش مجال البطولات هو اللي تشوفين تصرفات غريبة منه وغالبا من التوتر الشديد اللي هو وصله. ممكن ترى التوتر اللي يصير بالحصان هذا ممكن يؤدي له انه يصير له امراض
نفسية
في ذات الوقت. فمن خوفه الشديد هو دحين هو ما يفهم انه ترى عندي فوق فارس وعنده بطولة قفز. هو الان من توتره يفهم اللي فوقه هذا يعني عقلية الخيل يعني
خطر
انه هذا خطر اللي فوقي فلازم انا اللي فوقي هذا يطيح عشان انا احس بالامان.
نعم.
فمن دراسة الإكوس لانجوج احيانا الاسد والحمار الوحشي اول ما يبي ينط فوق فالكلبش يمسك نفس الطريقة مع الفرسان هنا.
اوكي.
فالفارس يمسك في الحصان بطريقة تخلي الحصان يزيد توتره فيضطر أن الحصان يرفض يرجع على وراء يمشي بطريقة غريبة يبدأ يرفض بشكل غريب يبغي يطيح الفارس كله بيروح منطقة أمان أنه أنا والله بعيد عن مصدر الشر هذا. بالنسبة لل أحيانا يكون التدريب عنيف ضرب أو قبل
ينتقم
يضرب الفارس ممكن قبل ما يكون قدام الناس أو قدام الشو ممكن الحصان يتعرض لضرب شديد فيخش بنفسية مكسورة يخش بنفسية مش ولا بد يعني
ما صح شفت كذا
غريب في الطبيعي إنه أساسا ما ينجز. وأحيانا ترى كمان يتوتر مع توتر الفارس لأنه توتر الفارس أحيانا يبان في شد اللجام التواصل مع
صح
فينقل التوتر هذا للحصان أو الفارس. فمن أنت متوتر فطبيعي أنا أكون متوتر في شيء غلط. الفارس لما يكون متوتر الحصان حيتوتر بشكل تلقائي
ينتقل له
على طول. يعني أنا بجسمي مثلا إنسان رايق بيتمشى ضمته على الحصان أو جلوس على الحصان أو مسكة اللجام حتكون رايقة جدا وسهلة لكن إنسان خايف إنسان يعني في ربكة أو في ارتباك أو في توتر شاد جسمه مشدود فيخاف فخوف الفارس أكيد يخلي الحصان خايف كمان.
طب كابتن هذا كله كيف يتعالج؟ يعني المفروض ما أدري إذا أنا قاعدة أحلل صح المفروض الشخص ما يوصل للبطولة إلا وفي مراحل قبلها
المفروض
يعني المفروض الخيل عرفت الناس يعني عرفت المكان اللي بتطلع فيه وعرفها على
في علم سيكولوجية الخيل فعلا في علم سيكولوجية الخيل يعني إن شاء الله أني أكون دارس منه شوية. الحصان يحتاج أنه يتدرب بشكل جدا يعني
احترافي
فترة طويلة من الزمن. ما ينفع أنا أسرع الموضوع والله دربته خلاص يلا أنا أخش فيه دحين الآن. في مثل إنجليزي slow is fast يعني كل ما أخذنا شيء على خطوات بسيطة
حتاخذ نتائج سريعة
حتاخذ نتائج
صح
كويسة وسريعة. لكن التدريب يحتاج أنه والله الحصان ينتقل من فترة من مكانه الطبيعي إلى مكان البطولة أو بطولات قبل البطولة الرئيسية عشان يتعود أنه مكان جديد وراح مكان ثاني ما يصير عنده رحبة المكان والناس. ولمو أخذ عندنا هنا غلط عجيب يعني الخيل في بطولات الجمال أو القفز ما تبغى موسيقى
وإحنا إلا وإلا نحط لهم
يعني شوفي
ليش كابتن ما يبغون موسيقى
بتوترهم الصوت العالي موتر حتى للفارس يوتر
صح
يعني بالذات بطولات القفز يعني لاحظ البطولات العالمية ما في موسيقى ولا حد يصفق إلا لما ينتهي الفارس
مظبوط كثير هدوء يكون
أيوة. الحصان يكون
فالمفروض احنا ما نحط
لا نصفق ولا نحط موسيقى ولا حد يتكلم. انت لاحظ اي بطولة عالمية دولية الخيل الى ان يخلص الكورس تبعه ممكن الناس تبدا تصفق ممكن تتكلم المذيع يتكلم غير كذا ما في
هدوء. هذا كله نسويه
احنا كله العكس نسويه اي شيء عكس نسويه
ونشجع
اغاني وصفقة ومش عارف ايش الحصان يتوتر يشوف صفقة من كل مكان ازعاج من كل مكان فطبيعي انه ممكن الحصان يعني يتصرف بهذا
التصرفات غريبة
احنا نشوفها غريبة بالعكس الشخص المتخصص في هذا المجال
حيشوف مفهومه حيكون
طبيعي من نظرة انه والله هو ليش سوى كذا هو طبيعي سوى كذا لانه هو من اللي شافه لانه الحصان ترى ما عنده والله خطة انه أنا والله اليوم اذا رحت البطولة ما حتفز ما عنده بلان بي انا بلان ايه عندي بلان اني حافظ على سلامته فأي مصدر خطر له
حيتخلص منه ويلاقي طريق للهروب. أنا شفت حتى في بعض الخيول تروح على الباب خلاص هي تبغى تطلع من هذا المكان بسرعة بسرعة يعني.
كل إنسان راح مكان ما هم مناسب له ناس ما يرتاح معاهم ما ارتاح في المكان طبيعي ما حيجلس.
نقطتي الأخيرة كابتن محمد احنا سرقنا الوقت نقطتي الأخيرة نقطة الأطفال والخيل كمان صار مد وجزر في الموضوع ايوه ينفع لا ما ينفع كيف اسمع ناس تقول كيف تخاطر بابنك وتخليه يركب فوق الخيل وناس تقول لك بالعكس هذا الصح ولازم يبدأ من الصغر يتعلخ وإحنا صرنا نشوف حتى في البطولات في أطفال فقول لنا إيش المفهوم الصح عن هذا الموضوع أنا أشوفك كثير تدرب أطفال وتحرص على هذا الموضوع
من وجهة نظري أنا أبدأ بالنسبة لي أنا أبدأ كتدريب الأطفال من سن 7 سنين
من 7 سنين
أوكي. يفضل قبلها في التعامل مع الخيل مش إنه يركب
يعني يتفرج على الاسطبل
يجي يأكل ينظف الخيل يكون في تواصل بينه وبين الحصان أساس ما يكون في رهبة في بعد 7 سنين ممكن مع الخيل المدربة كويس اللي تحت اللي سلوكها كويس في كل الظروف ممكن نحط عليها أطفال أساس إنه نعرف إنه سلامة الطفل في كل شيء الحصان يكون مدرب كويس ما نخاف نعرف إنه ردة فعله أساسا طفيفة جدا وصار مصدر خوف لا قدر الله جاء
بنقدر نسيطر
ممكن الطفل يسيطر عليه فتدريب الطفل يعني يعتمد اعتماد كلي على المدرب الكويس والحصان الجاهز الكويس
يعني تأيد كابتن انه رياضة الخيل يبدأها الشخص من الطفولة حلو
يعني بتشجع الأطفال بتغير من شخصياتهم بتقوي شخصياتهم
حلو
يعني وأنا أشوف في المجتمع اللي حولي يعني كمجتمع صغير انه الطفل اللي يتعامل مع الخيل شخصيته كثير وتختلف عن الشخص اللي ما يتعامل مع حيوانات او ما يتعامل مع خيول او شيء زي كذا يبان يفرق هذا شخصيته جريئه قويه ممكن يتكلم ممكن يعرف او يخاطر ما عنده مشكله لكن الشخص اللي ما تعامل معها وما جاله فرصه انه ممكن يركب خيل يخاف ممكن
صح
يكون
صح
فبتعالج الخيل علاج نفسي ترى
سبحان الله
يعني احنا ما عندنا دراسه سواء في العالم العربي توضح قد ايه ممكن الطفل يرتاح
لما بقربه من الخيل
بقربه من الخيل وتعامله مع الخيل وحتى الانسان الكبير البالغ يعني مجرد لو جرب عرف الخيل بالطريقه الصحيحه عمره ما حيسيبه لانه بيحس براحته يحس في انتماء يحس انه والله انا هذا عالمي وعندي امثال كثيره من اشخاص اصغار في السن وناس كبار في السن حتى فوق 60 سنه
واو
يعني مجرد منه ما يتعلموا وتعلقوا بالخيل بالطريقه الصح وعرفوا يتعامل معها بشكل صحيح خلاص ما قادر يعني يبغى يكون عنده خيل كل يوم يعني في ناس يقول انا لو يعني ما شغلي ما يمنعني انا كل يوم انا ممكن اعيش في الاسطبل
على قد ما تعطي سعاده وراحه
فعلا انا هذا انت سالتيني السؤال قبل شيء فين انت حصلت نتيجه انا كل يوم اكون مع الخيل انا اكون مرتاح
انت هذه النتيجه اللي
هذه النتيجه اللي ترضيني كل يوم انا ارتاح يوميا خلاص انا هذا الكومفورت زون تبعي
كابتن محمد لو قلت لك يعني في نهايه حلقتنا ايش اهم نصيحه ممكن نقولها لكل شخص يحب الخيل نفسه يركب خيل لسه ما راح للمجال او اوريدي موجود في المجال ايش اهم نصيحه يعني تلخص كلامنا كله اللي تكلمنا
بالنسبه
اليوم.
يختار المدرب الكويس او يعيش مع قبل ما يشتري او شيء زي كذا ممكن يعيش مع الناس اهل الخيل يجرب هل هو قد المجال هذا او لا لأنه في تكلفة مادية. هل هو فعلا يقدر يضحي بوقته أو لا؟ اثنين إنه يختار المدرب الكويس اللي ممكن فعلا يرسل له يعني يعطيه المعلومة بالشكل الصحيح ويطبقها المتدرب هذا الشخص بالشكل الصحيح. اختيار الخيل بالشكل الخيل اللي يناسبني أنا، مو كل خيل ممكن يناسب أنا أحيانا، والهداوة تنشر بفلوس يعني. في مثل عند أهل الخيل يعني الخيل الهادي البسيط السهل الناس تدور له يعني تحتاجه لأنه يبغى يتعلم عليه. مستحيل أنا أتعلم مع حصان جامح قوي جدا، ما حيعلمني، حيخوفني،
صح،
حيسبب لي إصابة، حيسبب لي رهبة. وكثير من الناس عندهم مشاكل، يجي عنده رهبة من الخيل القوي،
صح.
كيف ممكن يتعامل مع الخيل؟ كيف ممكن يرجع يبني ثقة من جديد إلا بالخيل الهادي؟ فهذه نصائحي يعني، إنه أول شيء يختار الحصان كويس جدا اللي هو يناسب طباعه، حتى طباع الخيل، حتى لو إنسان متهور جدا حاول اختار خيل هادية جدا عشان يكون في تلاؤم في التناغم في العلاقة. لأنه سبحان الله الخيل والشخص ترى يعني
يكملون بعض،
يكملون بعض. شخص متوتر يوتر الحصان، شخص هادي بيهدي الحصان. المدرب الكويس يعني قد ما تقدر تختار المدرب اللي فعلا يعطيك المعلومة بالشكل الصحيح، معلومة صحيحة
كما يجب، صح.
لأنه في عالم الخيل معلومات جدا كثير وممكن تكون كلها صح، بس أحيانا طريقة نقلها أو تطبيقها يكون فيها خطأ.
نعم، نورت حلقتنا كابتن محمد، يعطيك ألف عافية. شكرا على كمية المعلومات اللي تعلمناها اليوم أخذناها.
الله يسعدك، والله شرف لي ويعني وذاعتكم لها صدى كبير ما شاء الله.
تسلم كلك ذوق، سعدنا جدا باستضافتك. إذن مستمعينا، المالك والمدرب المتعمق جدا في مجال الخيل كابتن محمد الشريف، كل الشكر لك، نورت حلقتنا اليوم.
يا هلا مرحبا،
شكرك.
عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم. ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن. The Right Track، The Right Track ضمن عيشها صح على ميكس أف أم.
تحياتي لكم مستمعينا في The Right Track، معلومات ما في داعي نكتبها بسيرتنا الذاتية. ممكن يبالغ بعض الباحثين عن فرص عمل بأنهم يخلون السيرة الذاتية تشتمل على معلومات وإضافات ما لها لزوم، لأنه مسؤولين التوظيف يبحثون عن المعلومات القيمة خلال 7 ثواني، وتمثل الوقت المنقضي بقراءة السيرة الذاتية من كل مسؤول. مثلا ما في داعي نكتب البريد الإلكتروني غير المهني، يعني في ناس تحط إيميلات ما هي مهنية، كلمات غير لائقة، اعملوا إيميل يتضمن الاسم وضيفوا الخدمة أو المهنة المؤدة، مثلا دكتور فلان، إنجينير فلان، كذا. عنوان البيت ما في أي داعي أنه نحطه في السي في، 4-5 أرقام جوالات وأرقام هاتف وأرقام فاكس وأرقام صندوق بريد، رقم جوالك وخلاص. حسابات سوشيال ميديا ما في داعي ولا هو حاجة مهنية. الكلمات الرنانة لازم نحط مصطلحات مهنية، مو كلمات رنانة. مهارات الكمبيوتر الأساسية ما في أحد، يعني خلاص ما مو لازم تكتبون أجيد التواصل بالإيميل، المايكروسوفت والوورد والإكسل، ما في داعي، هذه بديهيات المفروض أنك تكون ملم فيها. مهارات غير ملائمة، مثلا فايز في بطولة رياضية معينة، هذا الشيء ما مو مهم للوظيفة اللي انت رايحها. ممكن يضحكون حتى على هذه النقطة، يعني هي مهمة أوكي، ممكن تقولها في جلسة، ممكن تقولها في مجال رياضي، بس انت رايح تتوظف في وظيفة، ايش يهمهم اذا انت محقق بطولة في رياضة معينة؟ يعني هذا موضوع غير مهم.
بالدنيا صحتك، بالدنيا صحتك ضمن عيشها صح على ميكس اف ام.
مستمعينا تتبع الأم اللي حابة تحافظ على صحة رضيعها قاعدة الحفاظ على الرضاعة الطبيعية للطفل بعد ما يتجاوز عمره شوية أشهر. تبدأ الأم تقلل الرضاعة خاصة في الليل لشعورها بالتعب. والحقيقة أن الرضاعة الطبيعية تأخذ وقت ومجهود من الأم, بس هذا ما يعني أنه تقللها عشان تحافظ دائما على صحة رضيعها. فوائد الرضاعة الليلية للرضيع, لازم تعرف كل أم أن الرضاعة الطبيعية سر صحة الطفل ورشاقة الأم, ولازم على الأم أنه ترضع طفلها من بداية حياته. ولازم تعرف أنه سر عدم زيادة وزن الرضيع هو أنه الأم توقف رضاعته أثناء الليل لأنها تتعب, وتقدم بدائل له مثل الرضاعة الصناعية. حليب الأم الليلي فيه نسبة عالية من الدهون اللي تسبب زيادة وزن الرضيع مقارنة بحليب النهار. أثبتت الدراسات أنه خلال فترة الليل يزداد معدل هرمون الحليب عند الأم وهرمون النمو عند الطفل, فلازم نحافظ على هذه الهبة الربانية وما نوقف عن الرضاعة خلال الليل. لازم على الأم تبني هذا الموضوع وتصحي الرضيع بالليل وتقدم له الرضاعة الطبيعية مهما كانت تعبانة عشان تعطيه الفائدة الغذائية والصحية الثمينة. ولازم على الزوج والمحيطين بالأم في فترة الرضاعة الأولى يدعمون الأم ويساعدونها ويشجعونها عشان تستمر بالرضاعة الليلية, مثل توفير سبل الراحة لها عشان تنام فترات طويلة خلال ساعات النهار, وأحد يساعدها طبعا وينظم لها برنامج يومها بناء على هذا الأساس. شركة ريتشي عاملين عروض فوق العادة بمناسبة اليوم الوطني السعودي. أقمشة يابانية كلها ب 93 ريال والتفصيل 193 ريال, وكمان خصومات على الأشمغة خصم 93 ريال. الخصومات موجودة بكل الفروع, الموقع الإلكتروني ريتشي.sa. مستمعينا استعدوا عشان تقضون أحلى إجازة بدبي خلال عطلة اليوم الوطني السعودي مع أفضل الصفقات وعروض التسوق وأمتع الأنشطة الترفيهية لكل أفراد العيلة. انضموا لي حفل موسيقي في كوكب النجوم, الضم عضل من هالي فؤاد عبد الواحد وأصيل حميم.